السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نأخذ هذه المجموعة التي تنتظر. تفضلي وفاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير، الله يرضى عليك ويجزاك خير. الله يسلمك. أنا أول البارح رايحة أصلي بالمسجد. دخلت المسجد لين الإمام يعني بعد في الفرض. ما صليت تحية المسجد، لما خلصت الصلاة معه صليت تحية المسجد، هل هي صح ولا لا؟
طيب يا أخت وفاء،
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي ناجي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي السؤال الأول. تأخر الإمام على الصلاة ثم قدموا شخص من المصلين لأداء الصلاة، ومن ثم جاء الإمام الرسبي، هل تعاود إقامة الصلاة في هذه اللحظة أم لا؟ عندنا نحن هنا في ليبيا عادة يعاود إقامة الصلاة عند يدخل الإمام اللي ما أقيمت عليه الصلاة.
يعني الآن الذي قدموه من المأمومين بدأ في الصلاة، شرع في الصلاة؟
لا لا لا، مازال ما بدش، مجرد ما جاء الإمام هو وخر.
أي وبعدين الآن تسأل هل تعاد الإقامة أم لا؟
أيوه هذا اللي بنت.
طيب
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة منفردا علما أن الصف الأمامي يمكن بالكامل هنا؟ طيب. جاء واحد تأخر على الصلاة وصلى منفردا، فما حكم هذه الصلاة وما فيش حد جاء صلى معه؟
طيب طيب،
ما حكم الصلاة على النبي في نهاية الدعاء، وهل هو مستحب أم ماذا؟
طيب
السؤال الرابع، نبي رقم الهاتف بتاعك بس، أمس ما حصلتش.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا ناجي. تفضل يا نور.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، إذا أفطرت المرأة 12 يوم في رمضان وما ختمت القرآن،
ما ختمت
القرآن،
إيش
تعمل؟ يعني باقي يوم واحد يجوز لها تقرأ القرآن أم ما يجوز؟ يعني هي عملت بالفتوى القائلة أنه ما يجوز أن تقرأ القرآن حتى من الجوال.
طيب يا نور،
هل يجوز تقرأه من الجوال؟
شاء تسمعين الجواب.
يعني أنه كيف تقضي بعد رمضان؟ عنده 12 يوم قضاء وعنده 6 أيام شوال، شق عليها يعني تقدم القضاء على صيام 6 شوال وتقدم 6 شوال على القضاء، كيف تعمل بعد رمضان في شوال؟
إن شاء الله.
أنه المدة طويلة يعني عليها.
إن شاء الله، أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أحمد.
ألو، السلام عليكم.
أم أحمد.
أيوة.
تفضل أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي قضاء رمضان من سنتين، بس كنت والدة يعني لسه ولدت، وكان عندي 25 يوم تقريبا، وبعدين أنا ما صمتهمش، ومش فاكرة إن أنا كنت طلعت عليهم قضاء أو لا. وبعدين جي رمضان اللي فات كنت حامل، وبرضو كانت الدكتورة منعاني من الصيام، فبرضو في حدود 25 يوم برضو تقريبا. فدلوقتي ايه الحكم فيهم؟ وانا دلوقتي جه عليا رمضان دوت وصمت الحمد لله، بس ما صمتش اللي فات.
ان شاء الله يا ام احمد تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا، اهلا وسهلا. من؟ ام خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، انا امس سالتك والسراج طفى وعندنا ما سمعتش الاجوبه. انا سالتك اول سؤال، ايش ما هي كفاره الغيبه؟ أول سؤال، ما هي أيش كفارة الغيبة؟ هل أكلمه أو إنني أستغفر لي في الغيب؟
أي طيب.
ثاني سؤال بخصوص زكاة العملة الأجنبية، هل بسعر ما أشتريها أم بسعر ما أبيعها؟
طيب أخت الفاضلة، كفارة الغيبة أن تستغفري لمن اغتبتيه، تقولين اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله، ولا تعود للغيبة أبدا.
يعني ما أكلمش.
اي ما يجوز تغتابين، الغيبه من الكبائر اخت الفاضل.
بس لا اكلم، ما اكلمش، ما اقولش سامحني.
هو ممكن يسامحك ولا لا؟ اي يمكن يمكن يزيد عليك حقد تركي لا
جائز
اي قولي قولي دائما في دعائك اللهم اغفر لي وله. بالنسبه للعمله الاجنبيه تزكيها بنفس العمله 5000 دولار تطلعين زكاتها من الدولار افضل شيء ما تزكينها بسعر الصرف
بسعر الشراء ولا بسعر البيع.
اخت الفاضله طلعي 5000 دولار اقسميها على 40 وطلعي دولارات افضل لك، لا تروحين لسعر الصرف وما الصرف بالريال اليمني، لا خليه بالدولار بارك الله فيك.
ايوه السؤال الثالث يا شيخ انا صايمه
أي.
يا شيخ
ايوه
المضمضه والاستنشاق هل هي واجبة ولا من السنة في الوضوء؟
طيب
المضمضة والاستنشاق في الوضوء حق الصلاة واجب ولا سنة؟
طيب هذه إن شاء الله جاب
السؤال اللي بعد يا شيخ
أيوة
دخل الماء حلقي أثناء الوضوء هل يبطل الصوم؟
دخل داخل في جوفك؟
يعني دخل الماء وأنا بين المضمضة لا داخل حلقي يعني حسيت أنه دخل داخل حلقي
متعمدة أنت يعني لما يعني بالغت في المضمضة والاستنشاق؟
ماشي ما بالعكس أنا يعني بين الحرارة كلها تحرق إن هذا
طيب أبشر يا أم خالد
يا أيوة يا شيخ والمضمضة والاستنشاق هل هي واجبة ولا
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله بعد قليل إن شاء الله لأن هذه أسئلة اليوم نعم تفضلوا ما أسمع أم عبد الله تفضلي
السلام عليكم مساك الله بالخير فضيلتك
وعليكم السلام ورحمة الله
حياك الله فضيلتك أهلا وسهلا
مرحبا
فضيلتك الشيخ على السحورة الحمد لله مستحرة وجاهزة مرة لكني أبقى بشرب ماء قطرة شوية كده بسوية الدبة واسمع كان يقول الله أكبر بس شوية دخل بحلقي وحان الله شوية يعني ما حكمت في هذا الشيء لكن بس أنا خلاص يعني ما أكل وشارب الحمد لله رب
إن شاء الله يا أم عبد الله تسمعين
الله يخليك
مرحبا
والسؤال الثاني الشيخ ما رأيك يعني أنا بنتي عندي الكبيرة هنا بيت ما في البيت يعني حولي لكن أخواتها في الجامعة كانوا يقول لي بحيوديهم يعني روحي تعرف البنات يشتري لهم أغراض وهذا حق العيد فكان تقول أنا بوديهم أنا وزوية ما حكمك يعني راح تودتهم هي وزويها يعني فبنتي الكبيرة يعني
إيه السوق يعني داخل السوق داخل البلد
هي داخل لا دا يعني راح تشارق منها ودبي وكذا يعني
طيب
وودتها صارت وياهم بس أخوانها كان يقول أمي كان نظرتين هنا ليل إني من الدوام لأن تعرف الشيخ الدوامات بعيد و
شالم.
فكنت أنا وديهم ورا شختش و
شاب.
يعني ما حكمك في هذا الله يخليك
أبشر يا أم عبد الله
والله يخلي لنا الإمارات ويخلي لنا السعودية آمين. يا ربي
آمين.
حفظكم
آمين.
الله حفظنا الله والسعودية والإمارات
يا رب يا رب بلاد المسلمين كلها
الله يخليكم يا رب
تفضل عبد الحفيظ
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
الله يبارك فيك أخي أنا في سؤالين الله يرضى عليك
تفضل أخي
السؤال الأول بالنسبة أستاذ الله صار شغلة الأنعام والبقر وكذا فالله نحن جايين وصاير الفيل لحم الفيل
هي.
يعني جوز نحن الأكل هذا ما فعلا أنا شايف يعني هذا
أكل الأول. أكل لحم الفيل قصدك
إيه يعني نحن نعرف الجمل البقر كذا هذا كله معروفني
بس الفيل ما أعرفه أخوي عبد الحفيظ هو الآن الفيل يعني في أحد يبيع لحمه
إيه
ها
شهر هون في الإمارات
موجود ها
إيه صار موجود بس إيه بس أنا بعرف أنني
طيب.
نحن السوق هذا الشيء شيء تاني أستاذ الكريم في المساجد صاير بعض الشباب يعني او يعني المصلين الله يهديهم ويهدينا يعني صاير فينا بحب يكون مثل قهوه يعني مخلص بس صلاه الجمعه او صلاه العصر او صلاه هيك بالجمعه وبشرب غير جروب بشرب كذا لانه المسجد صاير منتزه
يعني يجتمعون بعد صلاه الجمعه؟
اكثر يجتمع بعد صلاه الجمعه
اي
والصلوات العاديه بكون كل اثنين ثلاثه هيك مثلا مع بعضهم كمان
ايوه
انا بتعجب لما بدك اقول له لما بدك اقول له بركي هيك بنصيحه من عندك الله يرضى عليك
ابشر ان شاء الله يا عبد الحليم
جزاك الله خير
مرحبا اخوي مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر الاخت وفاء من السعوديه بارك الله فيها تقول يعني اولت البارح تقول ذهبت الى المسجد والامام يعني بدا في الصلاه صلاه الفرض تقول انا ما صليت تحيه المسجد تقول لما انتهينا وكذا قمت وصليت تحيه المسجد أختي وفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا أنت وجميع المسلمين أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لاحظي يا أخت وفاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولذلك بعض العلماء يقولون بأن هاتين ركعتين من حيث الحكم واجبة وبعض العلماء يقول سنة بعضهم يقول سنة مؤكدة هذا واحد الأمر الثاني صلاة تحية المسجد يا أخت الفاضلة لمن أراد الجلوس يعني دخل وباقي عن الصلاة وقت فهو ما يجلس حتى يصلي ركعتين ثالثا أي إنسان دخل وأراد أن يصلي أي صلاة
فإن هذه تكون تحية مسجد. يعني أفترض الآن أنت دخلت المسجد وما وصلاة الظهر أو العصر خلصوا الناس، ما في حاجة أنك تصلين ركعتين تحية المسجد ثم تصلين إيش الظهر، لا ممكن تجيب تصلين السنة القبلية. السنة القبلية هذه تكفي عن تحية المسجد. الآن الذي يأتي صلاة الفجر ما في حاجة يصلي ركعتين ركعتين، يقول الأولى تحية مسجد والثانية السنة المؤكدة السنة الراتبة، لا يكفي واحد، يكفي صلي ركعتين السنة الراتبة وتدخل فيها تحية المسجد. لأن المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يأتي بجنس صلاة، يأتي بجنس صلاة، إما أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إما أن يصلي مثلا السنة الراتبة القبلية، إما أن يصلي صلاة يعني فاتته مقضية أو يقضيها أو منذورة، أو يصلي مثلا سنة الوضوء، هذه كلها تجزئ ولله الحمد. فكونك أنت الآن دخلتي ولقيتيهم يصلون ودخلتي معهم هذه تكفيك عن تحية المسجد. بارك الله فيك، ما يصلح أنك تجيبين بعدين تحية المسجد. أبا أشبه لك أخت الفاضل، الآن لو دخلتي مجلس وش تسوين أول شيء؟ تسلمين، تقول السلام عليكم، ما يعقل أنك تدخلين وما تسلمين، إذا جيت تطلعين تسلمين مثل حالتك الآن بعدين جبت تحية المسجد، لا. فأخت الفاضلة أي شيء بالنسبة للصلوات يفعلها الإنسان لما يدخل المسجد هذه تعتبر تحية المسجد بارك الله، أو تدخل فيه تحية المسجد بارك الله فيك. ناجم الليبي يسأل يقول الإمام عندنا تأخر، الإمام الراتب تأخر فأقام الصلاة وقدموا أحد المأمومين، فقبل أن يكبر دخل الإمام، الآن رجع المأموم والإمام في المحراب، يقول هل يقيم مرة ثانية؟ لا ما يقيم مرة ثانية. الإقامة يا أخي الفاضل ليس للإمام، الإقامة للصلاة، الإقامة للصلاة وليس للإمام، ليس لشخص الإمام، الإقامة ليست لشخص وذات الإمام، بمعنى إذا تغير وتبدل أصبحنا نقيم لكل إمام، لا لا لا، وإنما الإقامة للصلاة يرفع المؤذن صوته لمن في المسجد وليس لمن في خارج المسجد، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فكون دخل الإمام ما يعيدنا الإقامة بارك الله فيك. ناجي يسأل يقول ما حكم الصلاة منفردا في، ويقول دخل الرجل الصف الأول مكتمل، يقول ما حكم الصلاة؟ أخي الفاضل هذه من المسائل اللي حولها خلاف شديد في القديم والحديث، وسببها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأتى حتى انتهى من صلاته وقال استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسألة عندنا فيها قولان، القول الأول أنه لا صلاة صحيحة خلف الصف حتى لو كانت الصفوف مكتملة، وهذا قول جمع كبير من أهل العلم من أهل الحديث، قالوا بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف حتى ولو كان الصف مكتملا، بمعنى إما أن ينتظر وإلا يصلي وحده، ما يصلي منفردا خلف الصف، واستدلوا بهذه الأحاديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولا صلاة لفذ خلف الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة. القول الثاني وهو الصواب بإذن الله أن من دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني، بمعنى أن الصفوف مكتملة، فماذا عليه في مثل هذه الحالة؟ بعض العلماء قالوا يجتر، يعني يسحب واحد، وهذا غلط، والحديث الوارد حديث الاجترار حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قالوا بأنه ينتظر، وهذا صحيح، ينتظر يعني إذا اعتقد أو غلب على ظني بأن هناك شخص سيأتي فينتظره حتى يدخلون في الصف، يدخلون فيشكلون صفا جديدا. ثالثا إذا ما استطع، ما وجد يعني أحدا وغلب على ظني بأنه لا يأتي أحد، ماذا يفعل؟ نقول له يصلي. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه استطاعته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف، حملوها على ماذا؟ على نفي الكمال وليس نفي الصحة، على نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة لمن صلى خلف الصف وحده. وبالنسبة لحديث الإعادة وجهه العلماء، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي لوحده مع إمكان دخوله في الصف. ولذلك أنا أقول أي إنسان دخل وصلى لوحده مع وجود فرجة في الصف، وجود أماكن في الصف، فإن الصلاة غير صحيح. لأن عندنا حديث عظيم، ونحن لما نتكلم على هذه المسألة، مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك نحن نتكلم على حالة وهي أنه لا يجد مكانا في الصف اللي أمامه. هنا نقول له افعل ما تستطيع، وعندنا قاعدة شرعية عريضة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وهذا عجز عن الدخول في الصف، ماذا يفعل؟ وبالمناسبة يعني أنا أوصي إخواني كثيرا في هذه الأوقات بالذات أنهم يحاولون أن يرصوا الصفوف، فإنه سيجد ليس فرجة واحدة، فرج وأماكن. وأنا فعلتها قبل أيام، جيت متأخر حقيقة والصف مكتمل ولوحدي، ما وجدت أحد أن يصف معي، فذهبت وبدأت يعني أرص الصفوف، حصل لي مكانين وليس مكان واحد، مكانين، وصليت مرتاح جدا. ولذلك الآن يعني كخطوة عملية، لما تأتي تدخل المسجد تشوف الآن، تنظر الفرج. الناس للأسف الشديد ما عندهم تطبيق لهذه السنة، وهي قضية التراص في الصف. فأنت لو بيدك تضع على كتف المصلي يتحرك، وهذه حركة في مصلحة الصلاة، وبهذا تستطيع أنك تدخل في الصف الأول. ناجي يسأل يقول: يعني ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الدعاء؟ لا حرج، مشروعة في أول الدعاء وآخر الدعاء. لكن بالمناسبة بالنسبة لدعاء القنوت في رمضان الأيام هذه، ينبغي على المسلمين أن يلتزموا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره. ما كان يبدأ بمثلا الحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في هذا الحديث الذي عند الترمذي وغيره، وإنما ورد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. ولذلك الآن أسمع كثير من أئمة المساجد يبدأون بالحمد لله والثناء والتعظيم والتمجيد والتقديس، ثم يصلون على النبي ويطيلون في هذا، ثم بعدها يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. اللي يظهر أن هذا غلط، هذا ليس محله في صلاة في قنوت الوتر، هذا محله عندما تكون لك حاجة. يعني عندما تكون لك حاجة تطلب الله عز وجل حاجة في غير قنوت الوتر، ترفع إليه تقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت كذا، تعظم الله عز وجل، ثم تصلي على نبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب، اللهم يسر زواجي، اللهم يسر وظيفتي مثلا، وهكذا بهذه الطريقة. أما قنوت الوتر فيلتزم بما ورد. الأخت نور بارك الله فيها تقول: أفطرت 12 يوم وما ختمت القرآن وبقي يوم واحد، ماذا أعمل؟ يا أختي نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني فطرك لعذر شرعي، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر كتبه الله عليكن. ولذلك المرأة تحتسب الأجر والثواب، ولا تترك الدعاء والذكر والأعمال الصالحة، هي تمتنع عن الصلاة وعن الصيام. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية ختم القرآن، تقول: أنا ما ختمت القرآن. أختي الفاضلة، كأني أشعر من كلامك جزاك الله خير في حرقة وفي تألم، لكن ختم القرآن غير واجب. أنا أضطر أحيانا أفصل في بعض المسائل، معني والله ما أرغب، أنا أريد حث الناس على قراءة القرآن، لكن أخشى من بعض الناس يعتقدون بأن والله قراءة القرآن، ختم القرآن في رمضان واجب، وأن الإنسان إذا ما ختم يأثم. لا، ما في دليل عندنا يا أخت الفاضل، ما في دليل، بارك الله فيك، وأنت في هذه الفترة معذورة، والله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت يعني في حكم المريض في مثل هذه الحالة، ولذلك يكتب الله عز وجل لك الأجر. فيا أخت الفاضل، الله يرضى عليك، ختم القرآن مو واجب، والحمد لله قدامك الأيام كثيرة. الآن للأسف الشديد الناس ما يعرفون القرآن إلا في رمضان، وعندهم 11 شهر ما يعرفون القرآن إلا في رمضان، وعندهم 11 شهر ما يقرأون القرآن. فيا أخت الفاضل، اقرأ اليوم، إذا طهرت الحمد لله اقرأ اليوم وكملي الحمد لله، وباقي أيام كله اجعل لك ورد يومي تقرأين فيه مثلا حزب أو حزبين أو مثلا جزء يوميا، هذا كله خير لك وفضل، فضل، واستمر يوميا على قراءة القرآن. تعاهد القرآن تعاهديه يوميا ولا تنسينه، وبعدين تؤجرين على مثل هذه الحماسة وعلى مثل هذه النية الطيبة والرغبة في ختم القرآن، لكن أؤكد لك بأنه غير واجب، يعني ما تأثمين، ما تقعين في الإثم كونك والله ما ختمتي في رمضان. الذي يأثم هو الذي يهجر القرآن، هذا هو اللي يأثم. بارك الله فيك. نور أيضا تقول كيف أقضي الآن يعني 12 يوم هذه، كيف أقضيها بعد رمضان وعندي 6 من شوال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الفرض مقدم على السنة، الفرض الواجب مقدم على السنة. أخت الفاضلة الله عز وجل يطالبك بهذه الأيام 12 يوم، ما يطالبك بستة من شوال. ذمتك الآن مشغولة ب 12 يوم وليست ب 12 شوال، يعني إذا وقفت بين يدي الله وما صمت الله بيسألك عن القضاء، ما يسألك عن 6 من شوال. ولذلك أنا دائما أنبه أخواتي بأن يتقين الله عز وجل وأن يسارعنا إلى القضاء، يسارعنا إلى القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. الآن أغلب النساء يصومون 6 من شوال ويتركون القضاء، وإذا جاء رمضان الثاني وباقي يوم بدأوا يتصلون على المشايخ، والله يا شيخ نسيت، وأنا والله تكاسلت وجتني ظروف وجتني كذا وكذا. ليش؟ طيب صمت 6 من شوال، ما شاء الله قدرت على 6 من شوال. ولذلك أختي الفاضلة صومي 12 يوم، عجلي في 12 يوم، إذا تيسر لك الحمد لله أن تصومي هذه الأيام وتصومي 6 من شوال بعد خير على خير، وإذا ما تيسر لك صوم القضاء فقط، صوم القضاء 6 من شوال سنة والقضاء واجب، القضاء واجب. ولذلك يعني كما هي القضية قبل قليل في مسألة ختم القرآن، الآن بعض الناس عند تفريط في قضية القضاء وربما يلقى الله عز وجل ذمته مشغولة بالقضاء. الآن أغلب الناس يصوم ما شاء الله 6 شوال والعرفة وعاشورة ويترك القضاء، والله عز وجل يطالبك بالقضاء ويطالب كل واحد بقي عليه أيام من رمضان يطالب في القضاء، الذمة مشغولة، الذمة مشغولة. لذلك الواحد لابد أن يبرئ ذمته من هذا الواجب الذي تعلق بهذه الذمة. وأيضا مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. أنت الآن ما صمت رمضان، أنت الآن صمت 18 يوم من رمضان فقط، صح ولا لا؟ يعني إذا قدروا هذا تكون 18 يوم أو 19 يوم فقط، كيف تصومين شوال وأنت ما صمت رمضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، يعني أجر 6 من شوال ما يتم إلا بصيام رمضان كامل. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن رمضان إذا افترضنا 30 يوم و6 من شوال كم يصير عندنا؟ 36 يوم، 36 يوم الحسنة بعشر أمثالها 360 عدد على عدد أيام السنة. اللي صام 20 يوم ولا صام 15 يوم ثم يصوم 6 من شوال، وين الأجر؟ وين الأجر اللي حصله؟ ما صام رمضان. فانتبهي أختي الفاضلة، احرصي على القضاء، وإذا قضيتي بإذن الله ستجدين نشاط، ستجدين قوة في صيام 6 من شوال إن تمكنتي من ذلك. وإذا ما تمكنتي ما عليك شيء، لا تصومين 6 من شوال. عائشة ما كانت تصوم 6 من شوال، كثير من الصحابيات ما كان يصومون 6 من شوال، كان يصومون الواجب والفرض وكان يؤدون الحقوق رضي الله عنهم. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا غادة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير.
أنت طيبة.
في عندي أكل سؤالين ثلاثة تقريبا.
تفضل.
في بدي أسألك، عندي أسهم أنا كنت شاريهم من 2006 وروحت عبلدي ورديت رجعت هلا جديد هوني، بصراحة شريتهم 13,000 درهم أو 15، بس هلا السهم تقريبا بثلاث دراهم. هلا أنا من كثر ما بسمع يعني أسئلة للجو يعني أسئلة يستفسروا إنه بصير الواحد يصدق عليهم، بس ما بعرف هلا كيف أنا أصدق عليهم هذولا، أطلع عليهم زكاة يعني.
أسهم استثمارية ولا مضاربة أختي؟
أنا ما بعرف، شريتهم دبي الإسلامي زمان يعني هيك مشان أبيع وأشتري، كنت وقتها ناس نصحوني وبصراحة ما عرفت شو اللي صار وشريتهم، وبعدها نزل السهم. أنا شريتهم السهم بثلاثين درهم، هلا ثلاث دراهم تقريبا أو أربعة هيك شيء، ونسيتهم أنا أصلا الموضوع يعني.
يعني ما بعتي واشتريتي فيهم؟
لا لا لا، من 2006 ما بعت وحطيتهم كفالة لناس حتى بعدين يعني إذا لأني سافرت.
أخذت شيء من أرباحهم؟ أخذت شيء من أرباحهم؟
لا لا لا، بعدها على طول نزل السهم وما طلع.
طيب يعني السؤال الثاني يا غادة.
السؤال الثاني، هلأ أنا بدي أسألك شيخ بالنسبة يعني هو سأل بصراحة تفسير عن سيدنا يوسف.
اي
هلا هم حكوا يعني شغل في سيدنا يوسف لما راح على تولى الحكم في مصر، في نفس الوقت لما اجوا اخوانه وحطوا في البضاعه في عند اخوانه. السرقه يعني هي تعد سرقه، مش يعني بالنسبه للسرقه احنا يعني طبعا حاشا لله انه يكون يعني مثلا سارق او شيء او يعني يتهم بس يعني يتهم اخوانه بالسرقه، بس يعني شو تفسيرها انه كيف لانه يعني تعد سرقه هاي صح ولا لا انه نحطها او يعني غشه او شيء هيك؟
ان شاء الله.
شيء ثاني بدي اسالك شيخ تفسير، يعني بدي احسن كتاب لتفسير القران، لاني انا بقرا القران وبصراحه بحس بالذنب اني ما بفسر ومرات بسرع في القراءة، وأنا حابب إني أقرأ وأفهم.
طيب يا غادة أبشر إن شاء الله.
وشكرا لك.
مرحبا. أم كريم. أم كريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخ، سألي عن زكاة الفطر.
إيه.
أنا والدتي يعني أبوي متوفي، والدتي بحالة يعني ما عندهاش أي مدخول، وبس إحنا أولادها بنعطيها مصروف. هي يعني السنة دي صايمة معايا. هل يجوز إعطائها زكاة الفطر أو لا؟ يعني أنا واجب علي أطلع عليها زكاة الفطر، وهل يجوز إعطائها؟ يعني لا أديها لواحد ثاني أديها لأمي.
لا هي الآن الوالدة معاك ساكنة؟
أنا معايا مش ساكنة يعني معايا ضيفة.
ضيفة ضيفة إي نعم، يعني أنت عايزة تعطينها زكاة الفطر، طلعينا عنها وتعطين هي.
أطلع عنه وأعطيها زكاة الفطر، يعني هل طيب. يجوز أم لا؟
طيب طيب.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أم فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أدي أنا واحد يتيم أعمى، يعني يتيم الأبوين أبو الفطح وأم بعادي، هذا من أصل التراويح وشوية هو أعمى يعني عقل عقل، يقوم يصيح تكرم للتواليت، يعني ما أكو أنا أقطع يعني أخلص ركعتين أروح أودي وأرجع أصلي وبعدين أرجع، يعني هل يجوز؟
طيب.
وبعد عندهم سؤال.
اي تفضلي.
اي وبعد عندهم سؤال، هذه الفطرة
قطيتها
البارحة.
اي.
يعني ثلاث ايام قبل ثلاث ايام، يعني لاني ما اقدر اطلع، يعني اجاني صدفة اجاني هم يعني لا اعرفهم قطيتهم اياه.
طيب يا ام فيصل. اهلا وسهلا.
وبعدهم اسئله هواي، صلاه التراويح من اصليها؟ اصلي 8 اول مره وبعدين بالوحده اقيما 8 واوتر بوحده. هم صح؟
الساعه 1 8 بعد؟
اي هاي 8 اي اصليهم يعني قيام.
اي طيب.
واوتر بوحده بالليل هيك بالوحده من الليل.
ان شاء الله يا فيصل تسمعين الجواب ان شاء الله.
مرحبا.
يلا خلاص نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد من ملقيوين تسأل تقول كان عندها قضاء من رمضان يعني تقريبا 25 يوم من كم سنة، تقول ما صمتهم، وبعدين للسنة اللي بعدها أيضا 25 يوم تقول بسبب الحمل ما صمتهم، تقول ماذا علي؟ أخت الفاضل أم أحمد بارك الله فيك، هذه في ذمتك الآن، ذمتك مشغولة بهذا القضاء، مثل ما ذكرت قبل قليل الأخت نور، ذمتك الآن بارك الله فيك مشغولة بالقضاء، يجب عليك أن تبادر إلى قضاء 50 يوم، ما عليك إلا القضاء، لأنك أنت معذورة ما بين حمل وولادة ورضاعة، ما تعمدتي أنك تتأخر، إذا تعمدتي عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، لكن ما دام الحمد لله ما تعمدتي ويعني فاتتك هذه الأيام بسبب حمل وولادة ورضاعة عليك قضاء فتقضين أخت الفاضل، والحمد لله من فضل الله عز وجل أنه ما أوجب علينا القضاء مرتبا، يعني يجوز لو تصومين بالأسبوع يومين الحمد لله تصومين أول أسبوع وآخر أسبوع أو الاثنين والخميس مثلا تخلينها وبنية القضاء، بشرط أنك تنوين من الليل، لأن عندنا قاعدة أي صوم واجب لابد من تبية النية من الليل قبل الفجر، لما تسحرين في الليل مثلا وتبدأين تصومين بارك الله فيك. أم خالد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، تقول يعني بأنها تمضمضت واستنشقت، هي تسأل عن يعني حكم المضمضة والاستنشاق وبالنسبة للصائم. أولا أخت الفاضل بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالوضوء والغسل واجبتان، يعني هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأيضا في الغسل واجبة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الاستنشاق والمضمضة حال الصيام ينبغي أن لا يبالغ الإنسان فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولذلك الإنسان حال الصيام ما يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يتمضمض مضمضة عادية ويستنشق ما يسحب الماء إلى آخر أنفه، لأن الأنف مدخل إلى الجوف مثل الفم، الأنف مدخل إلى الجوف مثل الفم، ولذلك يأخذ الماء أخذا ولا يبالغ، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وبالغ في الاستنشاق يعني في غير الصيام إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، هذا المعنى. فإذا أخت الفاضلة أنت استنشقتي وتعمدت مثلا، تعمدت أنك تستنشقين تبالغين حتى دخل الأنف ثم دخل إلى الجوف، بطل الصوم لأنك تعمدت. أما إذا الإنسان ما تعمد وغلبه هذا الشيء صوم الصحيح والحمد لله. ولذلك أنت في سؤالك الثاني تقولين دخل ماء إلى حلقي بسبب المضمضة أو الاستنشاق، إذا كنت متعمدة ودخلت الماء المضمضة إلى الغرغرة هنا ثم دخل الجوف، الله يعينك على القضاء، لأن المضمضة ما واجب أنك توصلين إلى الحلق، المضمضة في الفم، هذا الفم هو اللي تديرين الماء فيه ثم تمجينه، أما اللي وصل للحلق أثناء الصوم ودخل إلى الجوف بطل صومه يعيد. كذلك الاستنشاق، الاستنشاق ما تأخذين بكل النفس، الآن أغلب الناس الله يهدينا وإياهم في حال الصيام جميع نفسه يأخذ الماء وقد يدخل إلى جوفه، الله يعين على القضاء، الله يعين على القضاء. أما الأصل أنك تأخذين أخذا يسيرا بحيث أنه لا يدخل إلى الخياشيم وإنما في إلى مجرد الأنف، بارك الله فيك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله من الشارقة تقول بأنها يعني البارح تسحرت ولله الحمد، تقول وأنا سمعت الأذان وأخذت موية، يقول ماذا علي؟ أخت الفاضل ما عليك شيء، الله يرضى عليك. الآن أغلب المؤذنين وأغلب أذان الفجر يقدمون دقيقتين ولله الحمد أو ثلاث، ولذلك الإنسان عندنا قاعدة، الإنسان إذا كان ماسك الكوز، كوز الماء الإناء بيده ليشرب ثم سمع المؤذن يشرب يكمل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن واحد عنده دواء وتفاجأ وإذا بالمؤذن يؤذن وعنده دواء مثلا، وعندنا قلنا قاعدة بأن الحمد لله الآن الأذان يقدم دقيقة دقيقة احتياطا، ما في شيء يشرب ولله الحمد، يشرب ويأخذ دواءه ويأخذ كذا، وعلى الإنسان أن يحتاط، يعني بعض الناس يحشر نفسه ويضيق على نفسه حتى يجي عند الأذان، الحمد لله الوقت واسع وأغلب الناس الآن ما تنام يعني، ولذلك قبل الفجر بمثلا دقائق يأخذ الإنسان دواء يأخذ يشرب مثلا وكذا، يحتاط للعبادة، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول عندها بنتها الكبيرة هي وزوجها، تقول أخذوا بناتي للسوق كان لهم حاجة، تقول أخوان البنات قالوا لا لو انتظرتونا وكذا، تقول فيها شيء؟ ما فيها شيء يا أم عبد الله، الأمور سهلة إن شاء الله، الأمور سهلة بإذن الله جل وعلا، ما دام يعني داخل البلد، هذا ما يسمى خلوة، يعني أختهم الكبيرة ومع زوجها وأخذوهم في السيارة يقضون مقاضي رمضان ولا أشياء العيد، والحمد لله الأمور يعني داخل البلد ما فيها شيء، ولو انتظروا أخوانهم يكون أفضل طبعا، انتظار أخوانهم مع الأخ، تروح مع الأخ تأخذ راحتها أكثر، لكن ما دام حصل ما في شيء الحمد لله داخل البلد، أهم شيء لا يكون سفر، إذا كان سفر لا، أما داخل البلد ما في شيء. عبد الحفيظ بارك الله فيه يسأل يقول عن حكم أكل لحم الفيل، يقول ما حكم أكل لحم الفيل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، لحم الفيل محل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هذا الناب الطويل، لأن عندنا قاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فقالوا هذا الناب الطويل ما دام له ناب بعض العلماء حرم ذلك. اللي يظهر لي والله أعلم أن الفيل هذا ما يأكل بنابه، هذا العاج يسمون الناب العاج، هذا ما يأكل به، هذا ما يأكل به، ومقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع اللي يفترس بنابه مثل الأسد والذئب والنمر والفهد، هذه كلها سباع، والثعلب أيضا هذه تأكل بنابها، تفترس بنابها، تصيد بنابها، وبعدين الفيل يأكل حشائش يعني. فاللي يظهر لي والله أعلم جواز حل أكل لحم الفيل والله أعلم. عبد الحفيظ يقول بعض الناس للأسف الشديد بعد الصلوات خاصة صلاة الجمعة يجلسون كأنهم في مقهى، حديث وسوالف دنيا وكذا، يريد توجيه نصيحة. أخي الفاضل بارك الله فيك وتشكر على هذه يعني هذا على التنبيه على هذا الأمر. المساجد ما بنيت لحديث الدنيا، المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي وتبول في المسجد، قال يا لما ذكر له قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. ولذلك المساجد يجتنب فيها القذر بنوعيه والأذى بنوعيه، المعنوي والحسي. أما الحسي فهي الوساخات هذه تنظف على المساجد، وأما المعنوي فيجنب عن المساجد كل ما يتعلق بالذنوب الأخرى، أو ما يتعلق بقضية جعلي مثل السوق أو مثل المقاهي. يعني بعض الناس الآن يبيع ويشتري في المسجد وهذا حرام، ما يجوز. وبعض العلماء يقول مكروه البيع والشراء في المسجد، وبعض العلماء يجعل من المسجد محل الغيبة ومحل الكذب والنميمة وفضول الكلام، وهذا غلط. وبعض الناس يجعل المسجد محل الاجتماع لأغراض ليست شرعية. ولذلك يجب أن تنظف المساجد من كل أذى حسي أو معنوي، ولا يجوز للناس أن يجعلوا من المساجد مثل المقاهي ومثل مقاعد الأسواق ومثل شيء من هذا القبيل، هذه ما يصلح. هذه بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بارك الله فيك، والنصيحة طيبة. وإذا مريت على قوم وشفتهم بمثل هذا الحال قل لهم اشتغلوا بالقرآن، اقرأوا القرآن فيما بينكم، اذكروا الله عز وجل، اطلبوا العلم، جيب كل واحد جيب كتاب ولا يحضر حلقة ولا درس، أفضل لكم من حديث الدنيا. هذه المساجد ليست مقاهي، هذه مساجد. فأتنبه بارك الله فيك، وتنبيه أيضا للجميع. غادة بارك الله فيها تقول عندها أسهم اشترتها من عام 2006 كان سعرها 30، سعر السهم الآن 3 دراهم، خسرت. تقول أنا ما يعني أخذت منها لا أرباح ولا شيء، ما العمل؟ أخت الفاضلة واضح بأن أسهمك هذه استثمارية ولذلك ما عليها زكاة، الزكاة على الأرباح إن قبضتيها. الآن تقولين خسرانة، ما عليك الزكاة، إن يسر الله وارتفعت وجابت أرباح تزكين الأرباح. غادة تسأل عن يعني ما حصل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من وضعه الصواع، صواع الملك، في يعني تقول هل هذه يعني سرقة، هل هذه شيء؟ أخت الفاضلة غفر الله لك، وأنت قلتي بأن هذا ما يليق بمقام الأنبياء، لا، هذا ليس سرقة، ليست من السرقات وليس من هذا القبيل، هذه تسمى الحيل الشرعية. أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يحقق مصلحة راجحة، مصلحة عليا، وهي الإتيان بأهله أجمعين، وهي كشف كثير من الحقائق. ولذلك أمر فتيانه بأن يضعوا صواع الملك في رحل أخيه قيل اسمه بنيامين، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا ماذا تفقدون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله ما علمتم، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بدأت القضية، فهذه سمى حيل شرعية، أراد لأن أصلا ما يترتب عليها إجراءات، ولذلك ما يعني أخوه ما أقام عليه حد السرقة ولا شيء، هو أراد أن يحقق مصلحة عليا، وهذا بالمناسبة بوحي الله، لأن الله تعالى قال كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يشاء. فالمقصود أن الله جل وعلا علم يوسف وأوحى إليه هذه الطريقة. بارك الله فيك. غادة تريد تفسير قرآن، أخت الفاضلة التفاسير كثيرة، وأنصحك بتفسير مختصر تفسير القرآن العظيم، هناك مختصرات كثيرة. تفسير القرآن العظيم للحافظ الدمشقي ابن كثير رحمة الله، هذا من أفضل التفاسير، وفي له مختصرات تأخذينه تضعينه عندك في البيت وتقرأين تستفيدين بإذن الله. أم كريم من أمريكا تقول والدها ميت وأمها عندها في الآن زائرتها ضيفة، تقول أريد أن أخرج زكاة الفطر عن أمي وأعطيها لأمي. ما يصلح يا أم كريم، الله يرضى عليك يبارك فيك، ما طلعت الزكاة بهذه الطريقة. الزكاة تخرج للفقراء، تعطى للمساكين. أنت الآن لما تطلعين عن الوالدة وتعطينها الوالدة ما استفدنا شيء. ولذلك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فأخذيها يا أخت الفاضلة وأعطيها المساكين الفقراء إذا كان عندكم هناك في أمريكا. إذا ما كان أحد عندكم ابعثيها مصر ولا ابعثيها بلدكم ولا أي بلد آخر فيها فقراء وفيها مساكين قبل يوم العيد بارك. وما تعطينها الوالدة، الوالدة واجب عليك الإنفاق عليها لأنك أنت ابنتها، تنفقين على الوالدة وتخرجين الزكاة عنها بارك الله فيك ورزقك الله بر الوالدة. خلاص أم فيصل الله يبارك فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلتك بارك الله فيك ورضي الله عنك. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.